حياتك تكن حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم في المدرسة الربانية في مادة الفقه الحنبلي، والتي نشرح فيها ونعلق مع مشايخنا الفضلاء على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله. ونحن اليوم في الحلقة الخامسة وهي الرابعة من أحكام المياه، وقد تكلم المصنف رحمه الله عن أقسام المياه الثلاثة. تكلم عن الطهور وعن الطاهر وعن النجس. وأبدأ أولا بالترحيب بمشايخنا وفضلائنا فضيلة الشيخ محمد بن سليمان جزاه الله خيرا، فضيلة الشيخ حسن بن محمد العدوي جزاك الله عنا خيرا.
شكرا الله لك وبارك الله فيك.
اليوم سنبدأ مع كلام المصنف حول الاشتباه في الماء. يقول رحمه الله: وقد ذكرنا أن الحنابلة منهم من جعل قسما رابعا للماء ألا وهو الماء المشكوك فيه. يقول: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. قال رحمه الله: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. صورة هذه المسألة أن يوجد عندنا إناءان، أحدهما فيه ماء طهور يجوز أن نتوضأ منه ونغتسل، والآخر فيه ماء نجس. يضرب العلماء مثلا، يقولون: أنت تعرف أن إناء من الإناءين ولغ فيه الكلب، وولوغ الكلب ينجس الماء، فإن اشتبه علي الإناء الذي فيه الماء الطهور والماء النجس ماذا أصنع؟ هذه المسألة نحررها أولا عند الحنابلة مع فضيلة الشيخ محمد بن سليمان محمد بن حسن جزاكم الله خيرا ابن محمد العدوي، ثم بعد ذلك يذكرنا شيخنا شيخ محمد بن سليمان عن بقية أخوال أهل العلم. فضل شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. قبل أن ندخل في المسألة لابد من إيضاح بسيط في مسألة ماء طاهر. كان الأولى أن يقول ماء طهور.
نعم.
لأننا عند المذهب قسمنا الماء إلى ثلاث أقسام.
نعم.
فطهور وطاهر ونجس.
نعم.
فكان الأولى به أن يقول: وإن اشتبه ماء طهور، وهو الذي يعني يرفع الحدث وجود النجس.
نعم.
أما الطاهر على رأي حنابلة
نعم.
لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا.
نعم.
فقال وإن شبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما.
نعم.
هو يعني بحث فلم يجد غيرهما.
نعم.
ماذا يفعل؟ هل يريقهما حتى يكون عالما للماء؟
نعم.
أم هل يخلطهما حتى يستوي هذا مع ذاك، يعني النجس مع الماء مع الطاهر؟
نعم.
أم يتركهما على حالهما ويتيمم؟
نعم.
هنا المذهب
نعم.
قال يتركهما على حالهما.
نعم.
لأنه في هذه الحالة هو في حكم عادل الماء.
نعم.
إذ أنه لا يستطيع أن يعني يتيقن أن هذا الإناء هو الذي فيه الماء الطهور أم هذا الذي فيه نجس، فلذلك حينما عدم اليقين أو حتى غلبت الظن هنا نقول له اترك الإناءين على حالهما لعلك فيما بعد تستطيع أن تميز بينهما أو غير ذلك، وتيمم لأنك في حكم عادم الماء.
نعم. لذلك هذا هو المشهور من المذهب.
هذا هو المشهور من المذهب.
نعم.
لذلك قالوا إيه أنه غير قادر على استعمال الطهور بيقين.
نعم.
فهو في حكم عادم الطهور أشبه ما لو كان في مكان صحراء مثلا أو شيء من القبيل ثم وجد بئرا فيها ماء غائر.
نعم.
ولا يستطيع أن يصل إلى الماء.
نعم.
ماذا يفعل؟ هو الآن في حكم عدم الماء.
نعم.
فيتأمم وليس عليه شيء.
جزاك الله.
هذه هي مسألة.
نعم. جزاك نعم. الله خير. إذن المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يتحرى، وأقصد بعدم التحري لأنهم نصوا على ذلك أنه لا ينظر ويدقق في الماءين، بل يترك كلا الإناءين بمائهما ويصبح كالعادم للماء إن لم يوجد عنده غير هذا الماء. نريد من الشيخ محمد بن سليمان، هل هذه المسألة الحنابلة وافقوا فيها الجمهور أم خالفوهم مع ذكر أدلة كلا الفريقين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أما عن مذهب الجمهور فإن مذهب الجمهور في هذه المسألة هو التحري.
نعم. الله يوفقك شيخ
الله يجزيك خير.
شيخ محمد يعني أتينا به رغما عن أنفه،
كان أريد أن يعني استأذن وقلنا له
نسأل الله
لا تصحوا لا تصحوا الجلسة إلا بك.
جزاك الله خير.
إن شاء الله رب العالمين.
الجمهور على التحري.
نعم.
أن يجعل يعني يعمل بغلبة الظن في الماء.
نعم.
يأتي بالماءين ويتحرى فيهما.
نعم.
هذا الطاهر هذا النجس ينظر في اللون.
نعم.
يشم الرائحة.
نعم.
يرى إن كان هناك غلب على ظنه أن هناك هذا الماء هو الطاهر يعمل بغلبة الظن.
نعم.
لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم ما شاء الله. نعم.
جزاك الله خير.
نعم. إذن جمهور العلماء يقولون أن يتحرى الإنسان كما وضح شيخنا، وهذا أيضا رواية في مذهب الحنابلة وهي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية كما
صحيح.
أظن ذلك.
نعم.
طيب ثم قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. هذه المسألة أن يكون عندك إناءان أحدهما فيه ماء طهور وهو الباقي على خلقته، والثاني فيه ماء أنت تعلم أنه سقط فيه شيء طاهر ولم يغير اسم الماء، فماذا نصنع في هذه الحالة؟ عند الحنابلة يجوز الوضوء من الطهور ولا يجوز الوضوء من الماء الطاهر، فنريد من الشيخ حسن بين لنا ماذا نصنع كما بينه الحنابلة في هذه المسألة.
حفظك الله. هو الشيخ نص على ذلك قال وإن اشتبه طهور بطاهر.
نعم.
ماذا فعل؟ توضأ من كل واحد منهما.
نعم.
والفقهاء الحنابلة نصوا على أن يكون التوضؤ ليس وضوءا مختصا بالطهور بالإناء الأول.
نعم.
ثم يتوضأ وضوءا آخر بالإناء الثاني قولا إنما يأخذ غرفة من هذا وهذا من هذا غرفة.
نعم.
من هذا غرفة من هذا غرفة بحيث أنه يتيقن أنه قد أتى رفع حدثه بيقين.
نعم. حتى لا يقول قائل لماذا لم نفعل هذا في الحالة الماضية؟ نقول لأنك إن اغترفت غرفة من الطهور ثم اغترفت من النجس فقد أصاب بدنك الإيه؟
النجاسة.
أما
الطهور والطاهر كلاهما غير نجس، لكن الطاهر لا يتوضأ به. فإن اغترفت غرفة من الطهور ثم غرفة من الطاهر فقد تم الوضوء بغسلة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه توضأ مرة. فأنت تتوضأ مرة غرفة من الطهور وغرفة من الطاهر، يكون الوضوء وقع صحيحا بإذن الله عز وجل. شيخ محمد، هل في هناك
ويصلي صلاة واحدة؟
يعني يصلي صلاة واحدة؟
لا يعني يشب علينا وممكن
الصلاة.
شيخنا في خلاف في هذه المسألة؟
لا لا، هو بس القول لا زال عند الجمهور بالتحري حتى في هذه،
حتى في هذه المسألة.
اي نعم، بالتحري، ونوافق المالكية الحنابلة في هذه المسألة،
نعم،
وهو الراجح ان شاء الله.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
جزاكم خير.
ثم قال: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
مشكلة.
عندك ثوب أصابته نجاسة، وسنذكر بإذن الله أنواع النجاسات، وعلقته بجوار ثوب ليس فيه نجاسة، ثم خرجت ودخلت فلم تعرف أي الثوبين هو الذي وقعت عليه الايه النجاسة، ماذا نصنع في هذه المسألة؟ شيخنا شيخ حسن يقول لنا الحنابلة ماذا يقولون.
قال: وإن اشتبهت، أي اشتبهت عليه هل هذه الطاهرة أم هذه النجسة؟ وهذا يعني قد يقع في ثوبين بلونين بلون واحد، أبيض مع أبيض، أو أي غير ذلك. يعني المهم أنه اشتبه عليه هل النجاسة وقعت على هذا الثوب أم هذا الثوب، وهو لا يستطيع أن يرجح يميز بينهما أو يتيقن من أحدهما. قال الحنابلة بأنه يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس.
نعم، يعني مثل لنا
وداد صلاة، أي أنه لو كان عنده 10 أثواب مثلا وفيها 3 أثواب نجسة.
طيب،
وهذا أفادنا بها شيخنا شيخ محمد سليمان، ربنا يحفظه ويبارك فيه. عنده 3 نجسة والباقي طاهر، هو يتيقن أن هناك من العشرة 3 أثواب نجس
عليها نجاسة.
عليها نجاسة، نعم. وقعت عليها نجاسة، لأن احنا نتكلم على النجاسة الطارئة على الطائرة،
نعم،
الطارئة على عين طاهرة،
نعم،
لكن لا نتكلم على النجاسة العينية التي سأتكلم عليها بعد كده بإذن الله عز وجل. قلنا أنه يعني هو متيقن أن هناك من العشرة 3 أثواب نجسة وقعت عليه نجاسة، ولا يعرف أيها على التحديد، فيصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس. يصلي فيها الصلاة مثلا الظهر مثلا، يصليها 3 مرات ثم يزيد صلاة،
يعني يصلي بأربعة من الثياب من العشرة.
أي نعم،
نعم،
يعني عاوز بس يصلي بعدد نجس إيه، عنده 3 أثواب نجسة،
نعم،
فيصلي 3 مرات ثم يزيد صلاة عن عدد نجس، يبقى هو تيقن أنه لا بد أن يكون صلى صلاة
بثوب طاهر. نعم. هذا مذهب الحنابلة،
نعم،
وقد يراه بعض الناس ثقيلا. وأقول أئمتنا من الحنابلة عندهم القاعدة أن الاحتياط للعبادة يجب أن يتحرى الإنسان، خصوصا في عبادة كالصلاة. نسهل المثال: عندك ثوب فيه نجاسة،
نعم،
وآخر طاهر، وأنت لا تدري أي الثوبين هو الذي فيه النجاسة. يصلي، نعم، كم صلاة عم الشيخ حسن؟
صلاتين.
يصلي صلاة في هذا الثوب وصلاة في الثوب الإيه؟
عدد
الآخر. وإحنا قلنا عدد النجاسة إيه؟
واحد.
يبقى صلي
ويزيد صلاة.
هذا عند الحنابلة.
نعم.
هذا شيخنا، هل الجمهور يقولون بذلك؟
الأئمة الثلاثة،
نعم،
وشيخ الإسلام ابن تيمية، على قاعدتهم، والإمام ابن القيم أيضا،
نعم،
أنه يتحرى ويصلي صلاة واحدة.
يتحرى ويصلي صلاة واحدة، ينظر في الثوبين.
غلبة الظن.
نعم، والذي يغلب على ظنه أنه هو الطاهر يصلي فيه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا لابد أن نذكر شيئا يذكر في كتب الحنابلة، يقولون أن هذه المسألة من المفردات. معنى كلمة من مفردات الحنابلة أن الحنابلة إذا خالفوا الأئمة الثلاثة، خالفوا أبا حنيفة ومالك والشافعي، فيقولون هذا من المفردات. وهذا كثيرا ما ينص عليه المرداوي في كتاب الإنصاف، بل وصنفت كتب في مذهب الحنابلة تسمى بكتب المفردات، أي هي المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن الأئمة الأربعة. جزاكم الله خيرا وبارك لنا فيكم. ثم بدأ المصنف رحمه الله في ذكر مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي مسألة النجاسات. وقبل أن نقرأ في هذه المسألة التي استفتحها بقوله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، نريد أولا تعريفا من شيخنا الشيخ حسن عن النجاسة، ما هي النجاسة في الشرع، وأفدنا مما أفادك الله عز وجل. جزاك الله خير.
النجاسة وهي كل عين مستخبثة شرعا.
نعم،
استخبثها الشرع واستقدرها الشرع.
نعم،
وقيل أنها قذر مخصوص.
نعم،
وهو كل ما يمنع من الصلاة ومن جنس الصلاة، وهذه كالبول والغائط وغيرها.
نعم،
وعرفها غير واحد من العلماء وعند الحنابلة أنها كل عين حرم تناولها.
نعم،
كل عين حرم تناولها، لا لحرمتها.
نعم،
ولا لضررها.
نعم،
ولا لاستقذارها في بدن أو عقل.
نعم،
لا لحرمتها، كمن يعني حرم الله عز وجل عليه أكل الصيد في الحرم،
فالصيد ليس بنجس،
ليس بنجس. نعم، لأن الله سبحانه حرمه عليه.
نعم،
وكذلك لا لاستقذارها.
نعم،
كما أن المخاط مستقذر
لكن
ولكنه
غير مستقذر شرعا.
غير مستقذر شرعا.
نعم،
ولا لضررها في بدن أو عقل، كما كالسم، السم هذا حرام. نعم، حرم الله تناوله ولكنه
ليس بنجس،
ليس بنجس.
نعم،
كذلك الخمر على مشهور عند الجمهور أنها نجسة وإن كانت.
هذه ستأتينا بإذن الله. نعم، حتى إذن كما تفضل شيخنا، النجاسة هي كل شيء استقذره الشرع.
نعم،
فهنا ضابطان، أولا الاستقذار، وأن يكون الاستقذار شرعيا.
شرعيا، نعم،
فليس كل مستقذر عند الناس يكون نجسا، وليس كل نجس يشترط أن يكون مستقذرا، بل كل نجس استقذره الشرع. فعندنا مثلا أناس يأتون بالنجاسات ويأكلونها مع أن الشرع قد استقذرها، وهناك أشياء قد نستقذرها كما ذكر شيخنا المخاط وكما سأتنا المني وأمثاله، ومع ذلك ليست بنجسة.
نعم،
لذلك مرد النجاسة إلى الشرع. وهنا نذكر أن هناك أمور تعبدنا الله بها، فلو أمر الله عز وجل بغسل شيء وإن اجتمعت الدنيا على تطهيره بغير الغسل ما تطهر إلا أن نأتمر فيه بأمر رب العالمين. شيخنا الشيخ محمد، وهل النجاسة على قسم واحد أم هي مقسمة إلى أقسام؟ كأن المصنف لما قال تغسل نجاسة الكلب والخنزير كأنه أشار إلى أن النجاسة ليست على قسم واحد، فنريد تقديم لهذه الأقسام وبعد ذلك نقرأ كلام المصنف. تفضل.
النجاسات عند أهل العلم،
نعم،
تنقسم إلى قسمين.
بص للناس شيخنا، الناس يعني تريد أن ترى وجهك.
نجاسات متفق عليها بين أهل العلم، ونجاسات مختلف فيها. أما نجاسات المتفق عليها فكالبول، بول الأدمي وغائطه ودم الحيض والنفاس، هذه نجاسات اتفق عليها العلماء. النجاسات الأخرى اختلف فيها العلماء، منهم من قال أنها نجسة ومنهم من قال أنها ليست بنجسة.
مثال شيخنا،
زي مثلا الدم،
دم الإنسان،
الدم المسفوح،
نعم،
سواء من الإنسان أو من الحيوان،
نعم،
أو المني،
نعم،
خلاف بين أهل العلم هل هو نجس أو طاهر.
نعم، جزاك الله خيرا.
جزاكم خيرا.
يقول رحمه الله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث، منقية أم منقية يا شيخنا؟
منقية.
ثلاث منقية، وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. هذا مذهب الحنابلة كما سيبينه لنا فضيلة الشيخ حسن. تفضل شيخ.
يعني أستاذنا شيخنا منقية.
طيب
نعم
بعدين هبك.
طيب وأنا قرأت أن فيها الوجهان.
خلاص
جزاك الله خير. منقية أو منقية. نعم تفضل شيخ.
منقية يعني. قلنا أن النجاسة هي ما استقذر شرعا، والمقصود بالحديث هنا عن النجاسات الطارئة، ويعني يسموها الفقهاء الحكمية. نعم. لأننا عندنا نجاسات إما نجاسة عينية.
نعم.
أو نجاسة حكمية.
نعم.
النجاسة العينية وهي ما كانت عينه أصلها فيها النجاسة، اللي هي كالبول والغائط وما يعني سيتكلم عليه شيخنا ويفهمنا أقسامه. أما الحكمية وهي التي طرأت على عين طاهرة.
نعم.
فنجستها. هذه عند الحنابلة في المذهب لا تطهر إلا بالماء كما تحدثنا سابقا، ولكن من باب التأكيد.
نعم.
وأيضا يعني لا تفتقر إلى إزالة إلى نية، فأينما جاءت الماء جاء الماء فذهب بعينها فهنا يعني تطهر العين.
نعم.
وقلنا أن النجاسات حتى نطهرها قسمها الحنابلة إلى ثلاثة أقسام: نجاسة الكلب والخنزير، ونجاسة تقع على الأرض، وسائر النجاسات. إذا عندنا قسم خاص بالكلب وقاس عليه الخنزير.
نعم.
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب.
نعم.
وفي رواية عند مسلم: أولاهن بالتراب.
نعم.
فهذا نص في طهارة الذي الإناء الذي ولغ فيه الكلب.
نعم.
والولوغ لا يعني الشرب كما يعني يظنه الناس، إنما ولغ يلغ فتح اللام هو أن يشرب أن يضع لسانه طرف لسانه في الإناء فيحركه.
نعم.
ومن هنا لابد أن يقع من لعابه بعض الشيء في الإناء، ولذلك قال العلماء أنه ينجس، لما روي أيضا في الحديث طهور إناء أحدكم، وهذا نص في أن هذا الإناء لابد أن يطهر بهذه الكيفية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومن هنا أيضا قاس الفقهاء الحنابلة أن الخنزير لحرمته التي نص الله عز وجل عليها ولاستقذاره شرعا وطبعا ولشدة حرم تحريم الشرع له في عدم اقتناه أيضا، فقاسوا عليه الخنزير. وهذا عند الحنابلة كما قلنا أنه الخنزير على الكلب فأنه تغسل نجاسته إذا ولغ في إناء أيضا، أو إذا شرب من إناء أن تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، والأرجح كما سيأتي بإذن الله أن أولهن بالتراب.
طب يا شيخنا معذرة. نعم. هنا مسألة.
نعم.
هي موهمة في المتن.
نعم.
هل المراد هنا في نجاسة الكلب الولوغ فقط أم شعر الكلب نجس وغيره؟
لا، عند الحنابلة. نعم. الكلب كله نجس.
كله نجس.
نعم.
يعني لو خرج كلب من ماء.
نعم.
فنفض هذا الماء على شيء فهذا الماء الخارج. نعم. من الكلب. نعم. أيضا عندنا.
نعم. نجس,
نجس.
ولو تعلق بثوب إنسان أو شمال قبيل أيضا ينجسه، لأن الكلب كله نجس.
هذا عند الحنابلة.
بقيت نقطة، أن الكلب قد يظن الناس أن هذا الكلب الذي في الشارع وفي الطرقات، إنما الكلب كل كلب سواء المقتنى في البيوت أو الذي المعلم أو غيره، إلا أن المعلم له حكم آخر عند
سيأتينا.
سيأتينا بإذن الله عز وجل.
بعض الناس، وهذا ننبه عليه إخواننا وأخواتنا، أنه يظن أن الكلب كلما كان نظيفا فهذا يجوز أن يقتنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط أم قيراطين شيخنا؟
قيراط.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط قال مثل جبل أحد.
لا. إلا
نجد إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية. نحن للأسف وجدنا كثيرا من المسلمين الآن يأخذ الكلب معه في الرحلات، يجعله بجواره في السيارة يحضنه. هذا سبحان الله كم من الأجر ضاع باقتنائك للكلب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ولوغه يغسل 7 مرات، فهذا مما يجب أن ننبه عليه المسلمين.
أدهم ذلك أني سمعت أن امرأة في غضن أمريكا كانت أوصت بمالها كله لكلبها.
نعم.
وهذا يعني من الحمق وال يعني سبحان الله.
الحمد لله.
وأسأل الله أن يعافي المسلمين.
آمين. وهذا مما ابتلينا به من تقليد الغرب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. نحن عندنا في ديننا الكلب إما نجس كله أو فيه أجزاء نجسة. وأصبحنا نقتنيه ونربيه ونعتني به ويصاحبنا ويصاحب أبناءنا، فنسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك. شيخنا تفضل. شيخ
بقي أنا قلنا أن الحنابلة قسموا النجاسات إلى 3 أقسام وتطهيرها على هذه الأقسام الكلب وقواس عليه الخنزير.
احنا
هذه
نأخذ مسألة حتى.
نعم. طيب خلاص.
نعم. إن انتهينا من مسألة الكلب.
نعم.
والخنزير، هل عندنا في شيء آخر شيخنا؟ نذكر بقى مذاهب العلماء. هل الكلب يقاس عليه الخنزير في غسل نجاسته أم لا؟
الخنزير يقاس على الكلب عند الجمهور خلافا للحنفي.
نعم ما شاء الله. نعم جزاك الله خيرا. ثم قال رحمه الله ويجزئ في سائر النجاسات 3 منقية أو منقية. باقي النجاسات أي النجاسات التي لم يأتي فيها نص صريح يحدد كيفية غسلها. وعند الحنابلة قاعدة يقولون كل ما أمر الشرع بغسله فهو نجس. وهنا يجب أن نوضح لإخواننا، هناك فرق بين ما غسله النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر النبي بغسله. لأن بعض الناس يقولون كل شيء غسله النبي فهو نجس. نقول القاعدة عند الحنابلة أن كل ما أمر النبي بغسله هو النجس، أما ما غسله النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون من باب التطيب أو من باب الأفضل، أما ما أمرنا بغسله فهو النجس. ويجزئ في سائر النجاسات 3 منقية. ما المراد يا شيخنا هنا بهذه المسألة؟
نعم. قلنا أن الحنابلة قالوا أن نجاسة الكلب تغسل 7 حدونا بالتراب وقاس عليها الخنزير،
لأن النص جاء بسبع غسلات.
نعم.
نعم.
ثم أنهم فرقوا بين الكلب والخنزير وباقي سائر النجاسات.
نعم.
التي تقع على العين الطاهرة، وفرقوا أيضا بينها وبين ما وقع على الأرض.
على الأرض، لأن الأرض وردت فيها نص. أنا أريد فقط معذرة شيخنا أن أبين شيئا يتبعه الحنابلة خصوصا، يقولون ما جاء فيه نص نقف مع النص.
نعم.
فيقولون الكلب 7 والأرض 1، كما سيأتي في حديث نفس لم قال عن بول الأعرابي صبوا عليه ولم يحدد عددا.
نعم.
أما بقية النجاسة التي لم يأتي فيها عدد فالحنابلة يقولون فيها 3 غسلات. تفضل شيخ.
نعم. فقاسوا ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في إناء.
نعم.
حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده.
نعم.
وهذه من عظمة وجمال الإسلام.
نعم.
الإسلام دائما يدعو إلى النظافة والطهر في الباطن والظاهر.
نعم.
ويعني الذي يطهر ظاهره لابد أيضا أن وهو يطهر ظاهره لابد أن يشعر أنه يطهر باطنه. ولذلك كان زي العابدين بن حسين رضي الله عنه كان حينما يتوضأ كان رضي الله عنه وارضاه يعني يصفر وجهه ويشعر بنوع من القشعريرة كده، فسألوه لماذا هذا؟ قال: أتدرون بين من يدي أقف؟
لا.
إنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فحينما توضأ يشعر أنه يحتاج إلى أن يعني يتزلزل قلبه ويقشعر قلبه.
لا.
كذلك نحن الآن نتكلم عن إذا استيقظ أحدكم من نومه، أين هذا في أي ديانة على وجه الأرض؟
لا.
إن النبي صلى الله عليه وسلم الأمي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، النبي الكريم الذي جاء في جزيرة العرب في الصحراء الذي يصورونه للناس أنه كانوا بدوا وكانوا يعني رعاة غنم، إنما كان صلى الله عليه وسلم يعلم البشرية كلها كيف تتنظف وكيف تتحضر، كيف تعيش في حضارة ورقي ورقي بإذن الله عز وجل. من هذا المنطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ويأمر المسلمين جميعا أنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء.
لا.
لماذا؟ قال: لأنه لا يدري أين مد يده حتى يغسلها ثلاثا. وهذا يعني قال الفقهاء أنه لابد في سائر النجاسات أن يغسلها ثلاثا، لأنه علل بوهم النجاسة.
لا.
ليس هناك يقين أن هناك نجاسة على يده.
لا.
ولكنه لما قال أي لا يدري أين باتت يده، قال العلماء أنه كل ما كان مثل هذا نقص عليه أنه يغسل ثلاثا. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية.
نعم.
وهذا أيضا دليل على أن الثلاثة مقصورة في التطهير. وفي رواية الدارقطني وقال إسنادها صحيح، قال: فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه.
لا.
من هنا أخذ الحنابلة أنها تجزئ عنه، أين كل نجاسة سواء غير نجاسة الكلب والخنزير والنجاسة الواقعة على الأرض تغسل ثلاثا حتى تنقيها، فإن ذهبت بعينها عين النجاسة أيضا عين النجاسة وذهبت بلونها وريحها فهنا أصبحت المكان نقيا وطاهرا. ومن هنا يعني نقول أن سائر النجاسات فيها ثلاثة غسلات منقية.
جزاك الله خير شيخنا. إذن على ما اختاره الموفق رحمه الله أن سائر النجاسات تغسل ثلاث مرات. شيخنا الشيخ محمد بن سليمان، هل الجمهور يقولون بذلك؟
لا لا، الجمهور
نعم
من الأئمة الثلاثة وشيخ الإسلام ابن تيمية على أن غسلة واحدة تذهب عين النجاسة مجزئة.
إذن الضابط عندهم أن تزول عين النجاسة.
ليست
زالت عين النجاسة بغسلة؟
ليس التأويل على العدد.
التأويل على العدد في الأمور التي جاء فيها عدد. هل هذا صحيح؟
إيه صحيح.
إذن صدر شيخ،
يعني بالنسبة للغسلات التي أذى فيها عدد
نبقى مع العدد،
الكلب والخنزير
لا.
فهذه أتى عليها العدد، وأما التي لم يأتي فيها عدد فالعبرة فيها لا بعدد الغسلات
لا.
وإنما العبرة فيها بزوال عين النجاسة
لا.
فإن أزيلت عين النجاسة فقد زالت سواء بغسلة أم بأكثر من غسلة
نعم.
ويعفى عن أثر الدم مع الحيض
نعم. أثر يعني يبقى لون
لون الحيض. الدم
نعم.
لون الدم
نعم.
تقرصه كما في حديث أسماء، تقرصه ثم تنضحه ثم تغسله بالماء، فإن بقي أثره فإن هذا مما لا يضر.
جزاك الله خيرا. إذن حتى نضبط هذه المسألة، هناك نجاسات جاء النص على كيفية وعدد غسلاتها كالكلب والأرض. أما الكلب فلقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات إحداهن أو أولاهن بالتراب، فتغسل الإناء بالتراب. وقد يظن بعض الناس أن غير التراب يجوز في ذلك، ونقول بل قال أهل العلم التراب، لأنه كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأشنان وأشياء يطهرون بها الآنية، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالتراب ثم بعد ذلك يغسله سبع مرات. وأما في الأرض فأنتم تعرفون الحديث الجليل لما جاء أعرابي فبال في ناحية من نواحي المسجد وكان قبلها قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. ثم انطلق الرجل ليبول في جزء من ناحية المسجد، فهم الصحابة أن يقوموا إليه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تذرموه، وقال صبوا على بوله ذنوبا من ماء. الأرض لا نستطيع أن نغسلها، خصوصا إن كانت الأرض من التراب، أما إن كان كالسيراميك والبلاط فيجب علينا أن نغسلها ونزيل عين النجاسة، أما إن كنت في مكان فيه تراب يكفي عليك أن تصب الماء على هذا المكان. جزاكم الله خيرا. في أي إضافة يا شيخنا بالنسبة لهذه المسألة؟
المسائل التي
يعني النجاسة كثير من الناس يسأل عنها.
نعم.
تفضل تفضل.
الجمهور
يقولون لي أن باقي 5 دقائق.
لا يضحكوا علينا. الجمهور يقولون أن الأرض لا تطهر إلا بصب الماء عليها.
نعم.
نجاسة مائعة على وجه الأرض، مائعة يعني سائلة أتت على وجه الأرض فلا تطهر إلا بصب الماء عليها. هذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية والظاهرية وشيخ ابن تيمية فقالوا تطهر بالشمس وتطهر بالريح إذا ذهبت عين النجاسة. إذا ذهبت عين النجاسة هذا ذكرت النجاسة مائعة، أما ذكرت النجاسة جامدة فإنها لا تذهب إلا بعينها.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
هناك عندنا مسائل أتبعها الإمام لمسألة النجاسة يحتاج إليها كثير من الناس، نمر عليها ونختم بها الحلقة بإذن الله. قال ويجزئ من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، ما المراد يا شيخ حسن بهذه المسألة؟
نعم، عندنا البول بول الآدمي
نجس،
لكن عفي عن بول الغلام الذي لم يتغذى على الطعام بأنه يعني يستقل به استقلالا عن ثدي أمه، هذا عفي عنه لأنه يحمل كثيرا ويحتاج الناس أن يرفعوه على أكتافهم وغيرها، فمن هنا لما عمت البلوى وشق على الناس تطهير هذا المكان رفع الله سبحانه وتعالى حرج على الأمة بأن جعل البول الغلام الذي لم يأكل الطعام أن يرش رشا شديدا وهو النطح، أي أنه يغمر يده بكف من ماء ثم يمر به على موضع النجاسة أو موضع البول الذي جاء على الغلام. ويعني العلماء اختلفوا هل هذا البول نجس أم لا، وليس هذا محل كلامنا، لكن نقول أنه يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنطحه،
والنطح نعم. غير الغسل.
غير الغسل نعم.
يعني يجب أن نوضح للناس أن النطح أن تضع الماء وتغمر المكان بالماء ولا تعصر ولا تحك، إنما يكفي وضع الماء.
نعم ليس غسلا نعم.
وكأن المصنف يشير إلى أن هناك فرق بين الغلام والجارية. عندنا في كتب الفقهاء الغلام هو الذكر والجارية هي الأنثى، وهنا أشار قال ويجزئ في بول الغلام، كأن هناك فرقا يا شيخنا بين الغلام والأنثى والجارية.
الحنفية الحنابلة والشافعية ورواية عند الحنفية أنه يغسل من الجارية وينضح من بول الغلام.
نعم.
ومذهب مالك والمشهور عند الحنفية التساوي بينهما في الغسل.
نعم. أظن النص جاء
النص جاء بالتفريق.
نعم.
النص جاء بالتفريق. وإما يعني يذكر يعني من باب الحكم وليست التي ينبني على الأحكام، الأحكام تبنى على الأدلة.
نعم.
أن الغلام كان يحمل في المجالس
فيه. هذه علة يعني حكمة. ذكر بعض. نعم.
حكمة. أن الغلام كان يحمل إلى مجالس الرجال ليتعلم مجالس الرجال حتى هو صبي رضيع، والأنثى كانت توضع عند أمها. هذا كان في العرب قبل الإسلام، وظل على هذا النساء مستورات مبني أمرهن على الستر.
نعم جزاك
والرجال جزاك.
لذلك قال رحمه الله وهو أن يغمره بالماء وهذا هو النضح، وإن لم يزل عينه، لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل وجاء صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية.
ثم ثبت هذا بالسنة الفعلية والسنة القولية.
نعم جزاك الله خير. ثبت بالسنة الفعلية النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، نضح من بول الغلام، وأما القولية فكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال وكذلك المزي، أي أن المزي أي أن المزي له نفس الحكم. يريد تعريفا موجزا للمذي وأن حكمه أيضا أن الصبة خلق.
المذي هو ما يخرج من البالغ، الرجل البالغ أو المرأة وإن كان يكثر في الذكور أكثر من الإناث، ويخرج يعني بدون دفق، وقد يخرج بشهوة أو بغير شهوة عند الملاعبة أو غيرها. أن هذا الماء الذي يخرج ولا يكون بدفق لأن المنية مدفوق.
نعم.
دافق. أما هذا المذي يخرج قد يشعر به الإنسان.
نعم.
ولذلك لأنه كثر وكان الشباب يلقون منه شدة المعاناة كما روي
عن علي
رضي الله عنه. نعم. والمقداد أيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت ألقى من المذي شدة المعاناة.
نعم.
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رجلا مذاء فأمر رجلا أن يسأل سيدنا علي، كنت رجلا مذاء فأمر رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال توضأ واغسل ذكرك.
نعم الله.
وفي رواية سهل بن حنيف قال يكفيك أن تأخذ كفة من ماء فتنضح به حيث ترى. تنضح به يعني يأخذ كفة من ماء ثم ينضح به حيث ترى أنه ما أصاب منه.
أنا هستأذن مشايخنا أن نبدأ لانتهاء الوقت، أن نبدأ في المرة القادمة بإذن الله بأوجه الفرق بين المني والمذي والودي والبول، وكلها تنزل من مكان واحد ولكن تختلف أحكامها. هذا بإذن الله ما سنبدأ به الحلقة القادمة، ونختم في الحلقة القادمة بإذن الله كتاب المياه أو كتاب أحكام المياه، ونبدأ في كتاب الآنية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يبارك في مشايخنا وعلمائنا، وأن يجعلنا الله وإياكم من الذين تفقهوا في دينهم وعلموا أوامر ربهم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه القناة وفي القائمين عليها والعاملين بها وعلى أصحابها، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا فضيلة الوالد شيخ محمد بن حسين بن يعقوب. أسأل الله عز وجل أن يجازي مشايخنا عنا خير الجزاء. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا طالب العلم أقبل لنور طب المنزل إلى علوم حياة تكون حياة.